وعليهم امين. ها ما جاي سيد كان الكلام في الحنوت افاضل يستين رضوان الله تعالى عليهم انه يكره في ضمن مسائلهم يكرههم بل اتباع الجنازه بالمجمرة. هذا المطلب وهذه الفتوى تقدم الكلام في ذلك ضمن بل مكروهاتها التكفين، والتزمنا بما التزم اليستين رضوان الله تعالى عليه. وملخص الكلام حول ذلك هو أن هناك روايات ورد فيها النهي، وقسم من رواية معتبرة وقسم غير معتبر. وفي بعض الروايات المعتبرة ورد تعبير بالكراهة، مادة بكراهة لا يكره أو أكره أو كان يكره، هذا اتباع الجنازة بالمجمرة. كلمة الكراهة تفسيرها كلمة الكراهة بالكراهة الشرعية الاصطلاحية يفتكر إلى دليل. كلمة الكراهة لم تكن معروفة في عصر صدور الروايات بهذا المعنى الاصطلاحي، فلا بد من تفسير هذه الكلمة بالمعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هو المبغوضية، وهذا يعني الحرمة. هذه الرواية الأولى باب السادس من أبواب التكفين، ورد فيها أنه كان يكره، هذا قال عليه السلام أكره اتباع الجنازة بالمجمرة. ورواية ثالثة من نفس هذا الباب قال عليه السلام نهى، رواية معتبرة حسب ظاهر، نهى النبي صلى الله عليه من اتباع الجنازة بالمجمرة. ورواية باب في نفس هذا الباب رواية 14 أيضا ورد فيها كلمة الكراهة. هو رواية 12 من نفس هذا الباب يقول بل ما نهي عن تقريب المجمرة يعني مدخنة دخنة هذا من الميت مطلقا في هذا التشيع أو غير التشيع. هذه روايات مقتضى مبنى حسب الميزان العلمي هو الإفتاء بالحرمة، ولكن التزمنا بالكراهات طبعا اليسيم هذا باعتباره أنه لو كان هذا الحكم وهو الحرمة ثابتتان لكان معروفا في المسلمين، ولا سيما شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، مع أنه لم يفتي أحد فيما نعلم بالحرمة، حتى مثل الشيخ المفيد الذي أدرك قد صلاه روحه طائرا بل زمان الأئمة، بل مع ذلك زمان العسكري وغيره، مع ذلك لم يفتي أحد بالحرمة. فمن ذلك من عدم ملي قول بالحرمة نعرف أنه لم يكن هناك الحكم بالحرمة، ولذلك نلتزم بالكراهة، وإلا فمقتضى ظاهر الروايات أنه الحرمة. ثم أفتى اليستين في ضمن هذه المسألة قال يكره بل اتباع الجنازة بالمجمرة، ويكره تقريب مجمرة من الميت أثناء الغسل. تتبعنا ولم نجد روايتنا، وكذلك اعترف فقهاؤنا الأبرار أساتذنا العالم بأنهم لم يجدوا رواية تخص الحكم حكم حين التغسيل، بحيث يكون يكره أن يكون هناك مجمرة عند الميت أو دخنة عند الميت وقت التغسيل، هذا لم نجد ذلك. وعلل هذا علي حكيم الفقهاء رضوان الله عليه على الحكم برواية 12 باب سادس من أبواب التكفين، الرواية التي الآن أشرت إليها أنها رواية قالت أنه نهى النبي صلى الله عليه هذا من تقريب من أن نقرب إلى الميت الدخنة المجمرة، وهذا مطلق، هذا يشمل الغسل أثناء الغسل وقبل الغسل وبعد الغسل أثناء التهنيت أثناء التكفين أثناء التشيع، كل ذلك يشمل. أنت من عين يا يستين رضوان الله تعالى عليك من عين استفدت أن هذا الخبر مختص بحالة الغسل، فإذا تبقى فتوى اليستين هذا مورد هذا سؤال من عين أفتى بهذه الكراهة بالخصوص أثناء التقسيم. ثم بعد ذلك عفت اليتيم رضوان الله تعالى عليهم بأنهم يكرهوا أي يستحبوا على بداية بالجبهة، يعني في التحنيط، إنسان لما هذا يريد يحنيته يبدأ بالجبهة. لم نجد في ربيع أدلته التحنيط الترتيب أسر، بل ورد الأمر بوضع الكافور أو مسح الكافور في مواضع السجود السبعة بل كلها، هذا وعما الترتيب يكون أول جبهة ثم بعد ذلك. قال يستحب تقديم جبهة ثم بعد ذلك إنسان مخيرون في باقي أعضاء هذا ستة، إنسان يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. لم نجد على ذلك رواية نسأل. نعم في الفقه الرضوي هذا الذي ما قيل أنه كتاب روايتين، وهذه رواية هذا الكتاب ورد فيه أمر بتقديم الجبهة على باقي، فبما أنه بعد الالتزام بأنه روايتون بعد الالتزام بالتصحيح بإثبات بجبر الرواية بقاعدة التسامو يثبت على استحباب، ولكن لا نقول بشيء منهما، لا نقول أنه كتاب روايتين، بل هو كتاب التكليف الذي كان علفه الشلمغاني العين، بل وكذلك لا نقول بقاعدة التسامو في أدلة السنن، فلا يثبت الترتيب بين الجبهة وبين باقي الأعضاء لا بنحو الإلزام ولا بنحو الاستحباب. بعد ذلك فرض مسألة يزدي رضوان الله تعالى عليه أنه إذا كان الكافور هذا يكفي إما للغسل بالكافور أو للتحنيط فأيهما يقدم؟ أفضل يزدي رضوان الله عليه أنه يقدم الغسل على التحنيط، فإذا وصل الأمر إلى التحنيط وجدنا كافور وجب، وإن لم نجد هذا سقط التكليف. تقدمت شبيه مثل هذه المسألة في الفصل في كيفية التغسيل في المسألة السابعة هناك، أنه إذا كان ما لا يكفي للأغسال الثلاثة، كفر غسل بالصدر غسل بالكافور غسل بنا مع الخالي، فهل هذا يقدم واحد من هذه على آخر أو لا؟ هذا أفضل يأتي أنه يقدم المتقدم وهو بالصدر ثم الكافور ثم هذا كذا وكذا، فأفضل يأتي ها هنا إذن يفتي بنفس هذا المعنى. هناك خالف العالم عن حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، بل هذا خالفهم، قال لا المكلف بالنسبة إلى هذا أغسال الثلاثة هذا هو بالنسبة إليه قدرته بالنسبة إلى ذلك على عدد سواه، فهو الماء عنده ما يكفي لواحد من أغسال فهو قادر يعني مكلف قادر على واحد من هذه الأغسال لا على نهوه لا هذا الترتيب، فلذلك هو يكون مخيرا بين هذا اختيار غسل أول أو ثاني أو ثالث كذا. كذلك يلتزم هنا في رضوان الله تعالى عليه بنفس ذلك، يكون أنه قام بالنسبة للتحنيط والتغسيل بمع الكافورة هو أي المكلف قادر على هدئما لا على تعيينه، فيثبت التخيير بحكم له أقل فهو مخير. ولكن قلنا هناك مفصلا وملخص ما قلناه هناك، وهو أن القدرة هذا شرط هذا في التكليف، قدرة يعني التكليف ثابت في حق القادر، والقدرة هذا كما يشترط فيه توفر الكافور في محل الكلام كذلك شرط أن يكون الكافور في وقت الذي طلب منه شرعا على التحنيط والتغسيل، وبما أنه هناك ترتيب شرعا فلا بد من توفر الكافور في ظرف العمل حتى يعتبر مكلف قادرا، فالمكلف حين التغسيل قادرون على تغسيل الميتة بغسل بماء الكافورة. ولما يأتي الآن هو غير قادر بالنسبة غير مكلف يعني التكليف لم يشمله هذا باعتبار أنه لم يأتي وقته التحنيط. فإذا جاء وقت التحنيط هذا وجدت قدرة شرعية وهو وقت العمل وقدرة عقلية مفقودة وهو الكافور فيسكت. فما أفاد اليزدين رضوان الله تعالى عليه هو الصحيح وهو موافق لفتوى سيدنا العظم أستاذنا الموجه العدن وهو الذي التزم بهم. ثم بني عفت اليزدين رضوان الله تعالى عليه بأن هو إذا كان الكافور في الحنوط يكفي لواحد من أعضائه السبعة فكان يكفي للجبهة أو لعهد الكفين أو لعهد القدمين عهد الركبتين فمن ماذا يقدم؟ ها هنا يفتي بلزوم تقديم الجبهة على باقي الأعضاء. هو فتوى بالوجوب. لو كانت الفتوى بالاستحباب لكان يمكن تعليل هذه الفتوى بأنه رضوان الله تعالى عليه التزم بحجية قاعدة التسامح وبتابع قاعدة التسامح تمكن من إثبات أفضلية وأفضلية تقديم الجبهة على باقي الأعضاء فيما تقدم، فعليه أن يفتي باستحباب تقديم الجبعة في مثل هذا المورد. يخلي كافور على الجبعة إذا بقي كافور فهو إلا فلا يسكت. لكنه رضوان الله يفتي بالوجوب وأن لنا دليل على وجوب تقديم الجبعة على باقي الأعضاء. هذا بل فلم نجد فتوى على هذا والحمد لله رب العالمين.